إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما حج الحجيج بيت الله الحرام ملبين نداء الله عز وجل الذي ناداهم به الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الله أكبر، ما رددوا تلك التلبية الخالدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله أكبر، ما تجردوا من المخيط من الثياب وتجردوا قبلها من حظوظ النفس والهوى. الله أكبر، ما طافوا حول بيت الله الحرام ومن قبلها طافت قلوبهم بشرع الرحمن فتمسكوا بمعالم الحلال والحرام. الله أكبر، ما حجوا بيت الله الحرام. الله أكبر، ما وقفوا بعرفات. وما أدراك ما عرفات؟ هناك تتنزل الرحمات، هناك ترفع الشكايات وتبث الدعوات لرب الأرض والسماوات، هناك تتنزل الرحمات من رب البريات، هناك يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وإذا كان رب العزة جل وعلا يباهي ملائكته بأهل الموقف، فحق لنا أمة الإسلام أن نباهي الأمم بأسرها بأهل الموقف. 4 مليون حاج أو 5 مليون حاج يقفون على صعيد واحد في صعيد عرفات، يرفعون أيديهم: أكف الضراعة إلى الله عز وجل، فلترنا كل أمة حجها، فلترنا كل أمة نسبت نفسها إلى إبراهيم عليه السلام. أين هم من معالم ملة إبراهيم؟ أليس في كتبهم إلى يومنا هذا أن إبراهيم عليه السلام بنى بيت الله الحرام وأنه رفع القواعد منه؟ فأين هم من تعظيم بيت الله الحرام؟ أليس في كتبهم إلى يومنا هذا أن إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته في جبال فاران، وأن نور الإله جل وعلا سيستعلن من جبال فاران، وأن الرسالة الخاتمة التي ستعم الأرض كلها ستخرج من بلاد فاران هي بلاد مكة، هي التي أسكن فيها إبراهيم عليه السلام ذريته كما تشهد بذلك كتبهم؟ أين هم من ملة إبراهيم عليه السلام؟ أين هم من تعظيم ما عظمه إبراهيم عليه السلام؟ ثم هم إذ تركوا الحج إلى البيت الذي رفعه إبراهيم عليه السلام وحجوا إلى غيره، هل حجوا على معالم التوحيد؟ هل لبوا بتلبية التوحيد؟ هل قالوا أن الله واحد لا شريك له؟ أم قالوا غير هذا؟ ثم إذا كانوا قد ابتدعوا وحرفوا، هل التزموا بما ابتدعوا؟ فهل التزموا بما حرفوا؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. فلترن الأمم الأخرى حجها مع تيسر الأمور عندهم ووفرة الأموال عندهم وكل هذه الوسائل عندهم بخلاف بلاد المسلمين. لعلك إذا نظرت في وفود الحجيج لوجدت بعض الحجيج قد أتوا على سيارات ربما تتوهم أنها لا تسير لبضعة عشرات كيلومترات، فإذ بها قد أتت من أعماق البلاد وإذ بها قد أتت من أطراف البلاد تحمي أقواما يسيرون بها يلبون نداء الله عز وجل, يلبون نداء الخليل إبراهيم عليه السلام. وهذه الأمم التي عندها من الأموال ما عندها يغدقونها في الأولمبياد في كؤوس العالم, تجدهم ينفقون ويسافرون, وأما في حجهم فإنه يقدر بعشرات الآلاف أو بمئاتها على أقصى تقدير. وأمة الإسلام يحج منها الملايين بأبدانهم وأضعاف أضعافهم, كانوا يودون لو كانوا معهم, حجت قلوبهم وبحثوا عن وسيلة ليصلوا بها إلى بلاد الله, ليصلوا بها إلى أرض الله الحرام, فلم يجدوا أمة الإسلام بين حاج ببدنه وبين حاج بقلبه. ولذلك فإن الله عز وجل الذي يحب هذه الأمة لأنها ترفع راية التوحيد, الذي يحب هذه الأمة لأنها الأمة الوسط, لأنها الأمة الشهيدة على كل الأمم, شرع عشر ذي الحجة موسما عاما لجميع المسلمين. لا تتوهمن أن الحج عبادة خاصة بمن وقف في الموقف ولمن كان في عرفات. عشر ذي الحجة موسم الحج لجميع المسلمين, أي مشروعة لنا جميعا. إذا كان الحجيج يقدمون الهدي فلكم الأضاحي, إذا كان الحجيج يقفون بعرفات يأتون الله عز وجل شعسا غبرا فلكم صيام ذلك اليوم, يوم عرفة, يوم رفع الدعوات إلى الله, يوم بث الشكايات إلى الله. ذهب الحجيج إلى الله عز وجل, معهم ما يشفع لهم, سفرهم الطويل, خلع ثيابهم, شعث أبدانهم, كل هذه من أسباب إجابة الدعاء. فحري بالله عز وجل أن يكرم هؤلاء وأن يجيب دعواتهم. وأما الذين في الأمصار فليصوموا لله عز وجل. نعم هم في أوطانهم, نعم هم مع زوجاتهم, نعم هم في طعامهم وشرابهم, ولكنهم كإخوانهم المسلمون يتركون كل شيء لله. فإذا كان الآخرون قد تركوا ما تركوا لله فليترك أهل الأمصار طعامهم وشرابهم وشهوتهم لله عز وجل, ليكون ذلك اليوم هو اليوم الذي تعلن فيه أمة الإسلام أنها أمة ربانية, أنها يمكن أن تترك شهواتها وحظوظ نفسها لله عز وجل, لا تتمسك بشيء من هذا. لهم وقفة عرفة ولكم صيامها, لهم التلبية ولكم التكبير, يشرع التكبير من أول رؤية هلال ذي الحجة, يكبر الرجل في بيته, يكبر الرجل في سوقه, يكبر هنا وهناك, ثم إذا طلع فجر عرفة شرع التكبير المقيد بأدبار الصلوات. ولكن العشر كلها محل للتكبير, تكبرون الله عز وجل, إخوانكم يلبون لأنهم أجابوا النداء, وأهل الأمصار يكبرون الله عز وجل. ثم إذا كان هذا اليوم يوم الحج الأكبر, يوم النحر, فإن الحجيج يرمون جمرة العقبة الكبرى التي هي كصلاة العيد بالنسبة لكم, يرمونهم جمرتهم وتصلون أنتم صلاة العيد, موقف حاشد هناك ومواقف حاشدة هنا. ثم يصير التكبير شعار الجميع, شعار الحجيج وشعار أهل الأمصار, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر الله أكبر, ولله الحمد. شعار هذه الأمة في جميع شؤون حياتها أن الله أكبر وأجل من أي شيء, يتركون كل شيء لله عز وجل, لا يخافون من شيء طالما أن قلوبهم موصولة بالله عز وجل. هكذا شرع الله عز وجل لكم هذا الموسم العظيم, موسما للحجيج وموسما لأهل الأمصار, تعلن فيه الأمة عن هويتها, عن عبوديتها لله عز وجل. ومن وحي هذه المشاهد العظيمة وهذه الجموع الكثيرة التي تدخل الفرح والسرور على قلب كل مؤمن وتدخل الحزن على قلب كل حاقد حاسد, من وحي هذه الجموع, هذه الملايين التي وقفت في وقفة عرفات, وهذه الملايين التي خرجت إلى صلاة العيد, ربما يكون هم قد وسعهم صعيد عرفات وأما نحن فننقسم إلى ساحات كثيرة تمر على إحدى صلاتي ساحات الصلاة فتقول من كثرة الزحام لم تبقي لغيرها مصلية، فإذ بالأولى تزدحم والثانية تزدحم والثالثة تزدحم، ملايين من المسلمين يخرجون في هذا الصباح الباكر رغم برودة الجو ورغم كل هذا لكي يكبروا الله، لكي تعلن الأمة عن هويتها من وحي هذه الجموع الكثيرة ومن وحي هذه الأضاحي التي تنتظر لكي تقدم قربانا إلى الله عز وجل، ومن وحي هذه الهجمة الشرسة التي يهاجمون بها الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام. نذكر تلك الصورة الوجيزة البليغة التي أنزلها الله عز وجل دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت هذه الصورة لما صار أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح فيه ويشمت في وفاة ابنه القاسم رحمه الله، يقول: لا تخافوا من هذا الرجل فإنه قد صار أبترا. ويا لحماقة ذلك الرجل يظن أن الأنبياء إنما يورثون ميراثهم لأبنائهم كغيرهم من البشر الذين يورثون أموالا وأعراضا، بينما الأنبياء يورثون علما تحمله عنهم العدول من حملة هذا العلم من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ظن هذا الرجل بجهله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار أبترا فصار يشمت في وفاة طفل صغير. لا تسألن عن الجوار، لا تسألن عن القرابة، لا تسألن عن التراب المشترك، لا تسألن عن السماء الواحدة، لا تسألن عن المصير المشترك، كل هذا لا قيمة له إذا كان الكفار قد امتلأت قلوبهم ببغض أهل الإسلام، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لم يرع جوارا وقد كان أقرب الناس بيتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرع قرابة وكان أكثرهم قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرع مروءة في أن يشمت في وفاة طفل صغير. هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، فإن ربه عز وجل قد اختار له الأكرم، قد اختار له الأفضل، أن الله عز وجل يدافع عنه عز وجل، لا يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. وبعد أن انقطع الوحي تدافع الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، حفتاه من اللؤلؤ، طينته من المسك، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نهر في الجنة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. الكوثر حوض في عرصات يوم القيامة ينبع من هذا النهر الذي في الجنة، آنيته عدد نجوم السماء، يسقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة كل من ثبت على سنته من أمته شربة في عرصات يوم القيامة لا يظمؤون بعدها أبدا. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه يسقي أمته، يعرفهم بسيماهم في وجوههم، ولكن بعضهم رغم أنه من الأمة إلا أنه حرف وبدل، إلا أنه تنكب الصراط، طعن في صحابة الرسول أو طعن في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بطريقة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد فيذوب لهم رقة وهو الشفوق الرحيم بهذه الأمة، يهم بأن يسقيهم فيؤخذ بهم بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا. نهر في الجنة وحوض في عرصات يوم القيامة خاص لهؤلاء الذين يتبعون الكتاب ويتبعون سنة الحبيب المصطفى على هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم. إن أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة حوض في عرصات يوم القيامة، وهو فوق هذا خير كثير. هذه الملايين التي وقفت في عرفات، هذه الملايين التي خرجت لصلاة العيد هي من الخير الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان الشامتون قد شمتوا في وفاة طفله الصغير، فإن الله عز وجل أعطاه هذه الأمة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، إنا أعطيناك الكوثر. فماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ أن تشكر ربك عز وجل. اعملوا آل داود شكرا، فصل لربك وانحر، فاعبد ربك عز وجل. والصلاة هي أخص عبادات البدن، ولذا كان حري أن يؤمر بها، والذبح عبادة طالما صرفت لغير الله، فلذا ذكرها الله عز وجل هاهنا. فصل لربك وانحر، أي اعبد ربك عز وجل بجميع أنواع العبادات. ومن عجيب الأمر أنك لا تكاد تجد رجلا ينتسب إلى أمة الإسلام وهو يصلي لغير الله وهو يسجد لغير الله، ولكنك تجد في ذات الوقت من يذبح لغير الله، من يطوف بغير بيت الله الحرام، من ينذر لغير الله. والله عز وجل قرن بين الصلاة والذبح في أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء الذين يذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله الحرام وينذرون لغير الله إلى غير هذه الصور من صور العبادة، هل هؤلاء متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء محققين للتوحيد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصل لربك وانحر، صل الصلاة لوقتها وانحر لله عز وجل. إذا نحرت شاة لحم فلتذكر اسم الله عليها قبل أن تذبحها، خالقها لن يأذن لك بأن تريق دمها إلا إذا ذكرت اسمه عليها، فلا بد أن تذكر اسم الله على كل ذبيحة. وفوق هذا لو كانت هذه الذبيحة قربان تقربه إلى ربك من أضحية أو عقيقة، صلي لله وانحر لله، ولا سيما إذا جمعت بين الاثنين ويجتمعان في موقفكم هذا. صلاة عيد الأضحى والنحر بعده، هذا هو الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربه عز وجل. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين كل هؤلاء؟ وعما قريب نقول أين بندكت؟ أين الدنمارك؟ أين كل هؤلاء؟ يزولون ويبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يذكر الله فيذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي غيره. هذه الصورة الوجيزة دافع بها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن وحي هذه المناسبة الفاضلة أيضا، حيث اجتمع بالأمس عيدان من أعياد المسلمين، اجتمع يوم الجمعة ويوم عرفة الذي هو بمثابة عيد بالنسبة للمسلمين. سمى الله عز وجل يوم الجمعة يوما شاهدا لأنه يشهد على أعمال العباد، وسمى يوم عرفة يوما مشهودا لأن الملائكة تشهد بأمر ربها عز وجل، حيث يباهيهم ربهم عز وجل بأهل الموقف. وأقسم الله عز وجل بيوم الجمعة اليوم الشاهد على أعمال العباد الذين يختمون فيه صلوات أسبوعهم الذي عليه دورة الزمان، فلذا سماه الله شاهدا وسمى يوم عرفة مشهودا. فإذا اجتمع يوم عرفة، فإذا جاء يوم عرفة في يوم جمعة، كان يوما شاهدا مشهودا في آن واحد. وقد أقسم الله عز وجل بهذين اليومين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، فأقسم الله عز وجل بهذين اليومين الكريمين. على ما أقسم ربكم عز وجل؟ على لعن أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود الذين شقوا الأخاديد للموحدين من أمة سابقة قبلنا لكي يرغموهم على العودة إلى الشرك، بعد أن حرفوا وبدلوا لم يطيقوا أن يوجد بينهم موحد فشقوا لهم الأخاديد، فأنزل الله عز وجل دفاعا عنهم في كتاب الله عز وجل بعد انقضاء أزمانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
بعث لينصر الموحدين عبر التاريخ وليرد لهم اعتبارهم بعد أن كانوا قد كبتوا وبعد أن كان قد ظهر عليهم المشركون. فظهر الموحدون من أتباع الأنبياء السابقين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أثنى الله على من مات منهم ودخل من دخل منهم في دين الله فآتاه الله أجره مرتين. أقسم ربكم عز وجل بهذا القسم المغلظ على قتل هؤلاء الذين شقوا الأخاديد، وهذا معناه اللعن. لعنهم الله عز وجل لما آذوا أولياءه، وهذا ينسحب على كل هؤلاء الذين يؤذون أولياء الله، الذين يحاربون هذه الأمة في شرق وفي غرب وفي شمال وفي جنوب. ادعوا يوما من الأيام أنهم أصدقاء لأمة الإسلام، ثم لم تجد منهم أمة الإسلام إلا كل عداوة، إلا كل حرب بكل أنواع الحروب. قالوا إنما يحاربون في مواطن الثروات لأنهم يريدون أن ينهبوا ثروات الأمة من هنا ومن هناك. فإذ بنا نفاجأ أنهم يحاربون حتى في مجاهل إفريقيا لأنهم لا يطيقون أن تسمع كلمة التوحيد، كما شق هؤلاء الأخاديد للموحدين منهم رغم أنهم كانوا قلة قليلة مستضعفة لأنهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة التوحيد. فهؤلاء يحاربون في كل مكان ترفع فيه راية لا إله إلا الله، يحاربون في كل مكان تعود فيه الأمة إلى كتاب ربها وإلى هدي سلفها. قد يقبلون ببعض المسلمين الذين انخدعوا بأفكارهم، الذين انخدعوا بباطلهم، الذين سيسيرون في ركبهم. وأما هؤلاء الذين يريدون أن يعودوا إلى ما مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يطيقون أن يرونهم. والله عز وجل أقسم بهذه الأيام الفاضلة وبهذه الأجرام السماوية وباليوم الموعود الذي هو يوم القيامة على لعن هؤلاء، ومن لعنه الله عز وجل فكفاه بذلك خزيا، وكفاه بذلك عارة، وكفاه بذلك شنارة. من وحي هذه المناسبة أيضا حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة الجامعة في هذه السنة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولحكمة أرادها المولى عز وجل جمع له العيدين، جمع له يوم الجمعة مع يوم عرفة، ثم زاده نعمة ومنة حسدت الأمم الأخرى أمة الإسلام عليها. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في حجة الوداع، وكان يوم جمعة، كان فيه عيدان، عيد وقفة عرفات وعيد الجمعة، عيدين جمعهما الله عز وجل للأمة لكي تنزل هذه الآية التي تستحق أن تكون عيدا بذاتها، فنزلت في يوم عيد. جمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أنه جعل هذين العيدين يجتمعان، وأنه جعل الزمان يدور كهيئته يوم خلق الله السماء والأرض، بحيث أنه قد أزيل كل خطأ في الحساب كان المشركون قد فعلوه في الجاهلية. فكان يوم عرفة الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بحق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة الجامعة الشاملة في جمع لم تعرف الدنيا من قبل مثيلا له، وفي موقف كان قد وقفه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 21 سنة، فقيل له: تبا لك لهذا جمعتنا. فجاء بعد 21 سنة لكي يدعو إلى الله عز وجل ولكي يقول، فتسمع الدنيا بأسرها لكلامه، يفتح الله عز وجل أسماع الناس ليسمعون تلك الخطبة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له عز وجل، وهو أكثر الأمة شفقة ورحمة بها. وما أدراك ما موعظة المودع الذي يودع أهله ورفقاءه فيعظهم بما يهمهم ويرخص لهم أهم قضاياهم، فما بالك بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يعظها مودعا يودع أمته صلى الله عليه وسلم. فخطب تلك الخطبة الجامعة بعد أن أنزل الله عليه تلك الآية التي علم منها أنه ما بقي من أجله إلا القليل. إذا كان الدين قد تم والنعمة قد ظهرت، ففيما بقاؤه في الدنيا وهو يشتاق إلى ربه وربه يشتاق إليه، نعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، فوقف في هذا الجمع العظيم مودعا له يعظهم ويذكرهم بتوحيد الله عز وجل وحفظ الأمانات وحفظ العهود وأدائها، ويذكرهم بملخص حياته صلى الله عليه وسلم. جاء لكي يقرر لا إله إلا الله، لا إله أولا أن تهدم كل الآلهة الباطلة، فلا تعترف بألوهية شيء منها، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من حجر ولا من شجر ولا من مشرع بغير شرع الله ولا من داع إلى عبادة غير الله ولا من كاهن ولا من ساحر. لا إله إلا الله، أن تثبت الإلهية لله عز وجل. ولذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليذكرهم أنه جاء بأمرين، هدم معالم الجاهلية وإقامة معالم الإسلام، فقال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. لا تظنن أن الجاهلية هي جاهلية أبي جهل أو أبي لهب أو غيره، إن الجاهلية هي كل انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى، لأن كل منحرف عن شرع الله جاهل، لأنه إما جاهل بالحق وإما عارف به معاند له، وهذا أكثر جهلا من سابقه. ولذا أمرنا الله عز وجل 17 مرة في اليوم والليلة أن نسأله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين، الذين ضلوا فلم يعرفوا الحق والذين عرفوا الحق وعاندوه، هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم معالم الجاهلية، وقف ليقول ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته من سيترك شرك الجاهلية ولكنه يبقى عنده تبرج الجاهلية، يبقى عنده ربا الجاهلية، يبقى عنده نياحة الجاهلية، يبقى عنده الاستسقاء بالأنواء من الجاهلية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون في بعض عصاة أمته، ولذا أراد أن يذكر أنه لم يترك الأمة إلا أن بعد أن هدم الجاهلية بأسرها، هدم شركها وهدم أخلاقها وهدم سلوكها، نفى تبرج الجاهلية ونفى ربا الجاهلية وأقام أخلاق الإسلام، أقام عقيدة الإسلام، أخلاق الإسلام، معاملات الإسلام، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وكان مما وضعه من أمر الجاهلية أول ما قدم مدينته المنورة التي نورت برسالته صلى الله عليه وسلم، كما يحدثنا بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية، هم يعرفون أن كل شيء قبل الإسلام فهو جاهلية. لم يذكروا في أمر هذين اليومين أنهما كان فيهما ينسبون إلى الله الصاحبة والولد، أو أنه كانوا يعظمون فيها شيئا من شعار الكفر، أو أنهم كانوا يظهرون فيها شيئا من العقائد الباطلة، بل قالوا أنهما من زمن الجاهلية حينما كانوا في الجاهلية قبل أن ينورهم الله عز وجل وينور قلوبهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ترى هل يمكن أن تعثر في أي كتب من كتب الآثار عن أي أثر لهذين العيدين سوى ذلك الأثر الذي حكاه أنس رضي الله عنه؟ هل يمكن أن تعرف اسم هذين اليومين؟ هل يمكن أن تعرف ماذا كانوا يفعلون من مظاهر في الاحتفال بهذين اليومين؟ هل يمكن أن تعرف متى كان الاحتفال بهذين اليومين محيا من الذاكرة تماما امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهما كانا متأصلين في النفوس، ومع أن أهل المدينة ورثوهم عن آبائهم وأجدادهم؟ لكن المسلم يفصل نفسه عن الجاهلية، ربما كانوا ما زالوا يتذكرون ما كان يفعل فيهما، ولكن أخرجوا ذلك من عقولهم وقلوبهم. وهكذا المسلم إذا عاش جنبا إلى جنب بجوار الجاهلية فعليه أن ينفصل عنها، ألا يلتفت إليها، ألا يعرف إلا أعياد المسلمين، إلا أخلاق المسلمين، إلا معاملات المسلمين، لا يعرف شيئا آخر. إن عرفه كان معرفة بالواقع، ولكنه لا يعبأ له. إذا مرت أعياد غير المسلمين فهي أيام كغيرها من الأيام. ترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيادا ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولكن لما نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم محيت من ذاكرة التاريخ، لم يبق منها إلا هذا الدرس وهذه العبرة التي نقلها لنا أنس رضي الله عنه، لكي نعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات. وذلك أن أعيادكم معشر المسلمين أعياد عبادة لله عز وجل. الجمعة عقب صلوات الأسبوع إذا ختمت بهذا العيد الأسبوعي، عيد الفطر بعد صوم رمضان، عيد الأضحى بعد عشر ذي الحجة وفي قلب موسم الحج، هذه أعياد المسلمين تشرع عقب مواسم العبادات، ثم هي في ذاتها عبادة، صلاة لله عز وجل، وأداء لصدقة الفطر في الفطر، وأضحية في عيد الأضحى، ثم بعد ذلك إطعام للطعام، وإفشاء للسلام، وإظهار للبهجة والسرور دون مخالفة لشرع الله عز وجل. ومن عجيب الأمر أنك تجد كثيرا من المسلمين يخرجون في هذا الصباح الباكر وفي هذا الجو البارد لكي يلبوا نداء الله عز وجل، وينطقوا بنداء التكبير والتهليل، ويشهدون الخير ودعوة المسلمين، ويرون هذا الخير العميم، ثم إذا انصرفوا من مصلاهم وكأنهم ليسوا بمسلمين، يلبثون أخلاق غيرهم، يجعلون أعيادهم كأنها أعياد الغير، يجعلون فيها من الرقص والغناء والتبرج وغير ذلك مما هو من أمر الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. فكيف تشهد هذا المشهد الذي تذكر فيه بوضع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا تحت قدمه، ثم تنصرف إلى أمور من الجاهلية، إلى تبرج الجاهلية، إلى غناء الجاهلية، إلى ربا الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع الجاهلية؟ لا يليق بمسلم أبدا أن يكون مسلما فيه جاهلية، لا بد أن يكون مسلما خالصا مخلصا لله عز وجل، مستقيما على شرع الله عز وجل في جميع شؤونه. وأعجب من ذاك أن تجد بعض المسلمين ينصرف إلى أعياد الجاهلية بعينها فيشارك فيها بما فيها من شرك، وبما فيها من رقص، وبما فيها من غناء، وبما فيها من مخالفة لشرع الله عز وجل. والمؤمن المخلص الذي يكون خالصا قلبه لله عز وجل، منيبا إلى الله عز وجل، متبعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولملة أبيه إبراهيم، أن يكون مسلما خالصا مخلصا لله عز وجل، لا يعرف إلا عقائد المسلمين وإلا أخلاق المسلمين وإلا معاملات المسلمين وإلا أعياد المسلمين، يجعلها عيده للكبار والصغار. لا تجعلن أعياد المسلمين للصغار ثم تجعلن أعياد اللهو للكبار، بل اجعل عيد المسلمين عيدا للأمة بأسرها، عيدا للكبير قبل الصغير، يفرح فيه الجميع بفضل الله عز وجل، ويؤدون مشاعر العيد بما في ذلك من التوسعة على الأهل والعيال. هذا جزء من العيد، خرجتم إلى الصلاة، خرجتم بالتكبير، وفي هذا العيد يستمر معكم التكبير بفضل الله عز وجل إلى عصر رابع يوم من أيام التشريق. فهذا العيد هو يوم عيد الأضحى، تعقبه ثلاثة أيام التشريق، وهي في معنى العيد أيضا، هي محل لذبح الأضحية، هي محل للتكبير، هي محل لإظهار البهجة والسرور. فلتستمر أعيادكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصر رابع يوم من أيام التشريق، إطعام للطعام وإفشاء للسلام وإظهار للبهجة والسرور، وتعاطي للهو المباح البريء من إنشاد إنشودة بغير موسيقى، ومن ترفيه على الأولاد، ومن تذاور وصلة للأرحام. فهذا ما شرعه الله عز وجل لكم، واحرصوا كل واجد أن يضحي لله عز وجل، فيتقع عند الله عز وجل بموقع عظيم، وهي شعيرة من شعائر هذه الأمة، يحيون بها سنة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويثبتون أنهم الأمة الوحيدة الجديرة بأن ترث ميراث إبراهيم عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يحيينا على الإسلام ويمتنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واجعلنا على ملة إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعلنا على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وتقبل الله منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.